بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى الحصاد الظهيرة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن الأمن الجماعي يشكل الجزء الأساس في السياسة الخارجية الإقليمية لحكومته. أوليانوف يقول إن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر العدوان السعودي، ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تلقى قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي الجرعة الأولى من لقاح كوف إيران باركت المصنع محليا والمضاد لفيروس كورونا. وكانت رئاسة أكاديمية العلوم الطبية في إيران أعلنت مؤخرا أن سماحة القائد سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني خلال الأيام المقبلة. وأكد رئيس الأكاديمية علي رضا مراندي أن الإمام الخامنئي ومنذ بداية أزمة كورونا لم تكن لديه مشكلة لتلقي اللقاح، مبينا أن سماحته كانت لديه رغبة ملحة في تلقي لقاح إيراني الصنع. أكد الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن الأمن الجماعي سيشكل الجزء الأساس في عقيدة السياسة الخارجية الإقليمية للحكومة القادمة في إيران. وقال سيد رئيسي لدى تلقيه مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتهنئته بالفوز في الانتخابات أن الأواصر الموجودة بين الشعبين الإيراني والقطري قوية وراسخة ولن تؤثر عليها الصدامات المختلفة. واعتبر السيد رئيسي تعزيز العلاقات الثنائية في مرحلة الضغوط والحظر ضمانة لديمومة العلاقات بين البلدين، وأضاف أن الأمن الجماعي بإمكانه أن يجلب السلام والاستقرار لدول المنطقة والهدوء والرخاء لشعوبها. وأكد أن دوام الأمن الجماعي رهن بإنهاء تدخلات الأجانب في العلاقات الإقليمية. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها السابقة بشأن الاتفاق النووي. وأبدأ أوليانوف توقعاته باحتمال عودة أمريكا لالتزاماتها تجاه طهران وإحياء خطة العمل المشتركة، مؤكدا على الجانب الأمريكي أخذ العبرة من التجربة السابقة. وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية حقها في رفع الحظر الكامل وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان ومصرع ضباط سعوديين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أعلن أن العملية نفذت بعشر مسيرات من طراز قاصف كيتو، مؤكدا استهدافها مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. وفي سياق موازن أعلن العميد سريع عن قصف قاعدة الملك خالد بخميس مشير في عسير بطائرة مسيرة ألحقت بالموقع المستهدف إصابة مباشرة ودقيقة. وحول استهداف المعسكر التابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية في نجران جنوب السعودية من قبل سلاح الجو اليمني المسير، تابعوا هذا التقرير.
حمم النار تتساقط فوق رؤوس مرتزقة تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. سلاح الجو اليمني المسير تمكن من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكر تدريب تابعا لتحالف العدوان في منطقة الوديعة بنجران جنوبية السعودية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن 10 طائرات من نوع قاصف كي 2 استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة. وأضاف أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 مرتزقا للعدوان، بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين. وأشار سريع إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين، وهي موثقة بالصوت والصورة، وسيتم بث مشاهدها لاحقا. وفي محافظة الجوف، سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة تحالف العدوان السعودي غربي معسكر الخنجر في صحراء الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن العملية العسكرية أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة، وأضافت إن القوات المشتركة غنمت كميات ضخمة من الأسلحة.
نقول لهم والله أن احنا ثابت وانتم ثوت الجبال الرواسي، لو تزول هذه الجبال لن نزول.
سياسيا، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ أن واشنطن تعترف بحركة أنصار الله طرفا شرعيا في البلاد، وحذر خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية من أن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الأشهر القليلة المقبلة.
طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي المجتمع الدولي بالتعامل الندي مع اليمنيين والابتعاد عن فرض الإملاءات بالقوة. وأكد الحوثي أن اليمن انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله، مشددا على ضرورة تخلي دول العالم عن سياسة الابتزاز بالتجويع في تعاملها مع الشعب اليمني. كما طالب المسؤول اليمني بعدم مصادرة حقوق اليمنيين المتمثلة بالوقف الفوري للعدوان وفك الحصار، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليمن. تشهد مدن في جنوب اليمن حالة اقتتال بين مرتزقة الإمارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، واندلعت معارك في حي الشيخ عثمان والمناطق المحيطة بها في عدن، سقط خلالها نحو 30 شخصا بين قتيل وجريح، كما تسببت بالحق أضرار بالممتلكات الأهالي. وفي المكلة بحضرموت وقعت مواجهات بين سجناء وعناصر أمنية إثر عملية تمرد وفرار البعض منهم، فيما زادت حدة الصراع في لحج على منافذ التهريب واعتقال بعض رجال القبائل. تأتي هذه الأحداث مع اقتراب التوصل لاتفاق مزعوم بين عملاء الرياض وأبوظبي جنوب البلاد. أفادت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة أن 11 فلسطينيا من قرية عريف أعلنوا إضرابا عن الطعام في سجون السلطة التي تعتقلهم منذ أسابيع. وأوضحت عوائل المعتقلين أن أبنائهم يتعرضون للتعذيب منذ اعتقالهم، حيث تضغط عليهم أجهزة السلطة لإنكار ما واجهوه في سجونها. يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات في رام الله تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس بعد اتهام أجهزته الأمنية باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 3 فلسطينيين. وحول اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل، نستمع للتقرير التالي.
طب نتائج التشريح هل تدين ولا لا تدين، ولا نص نص، واللي بدفع أكثر من مشيله؟
ولم يكن يعلم نزار بنات أن جسده هو أيضا سيسجى وسيتحدث الآخرون عن نتائج التشريح له. نزار بنات المعارض الفلسطيني الشرس في ذمة الله، هكذا تناقل الناشطون الخبر الأولي. ثم صدم الكل بما حدث. الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار، ضربته وسحلته وألقت في وجهه غاز الفلفل أمام من كانوا مع نزار في المنزل. ثم أعلنت هذه الأجهزة أن نزار قضى بعد أن تدهورت حالته الصحية، دون ذكر لما تعرض له الرجل من اعتداء جسدي.
حسبي الله ونعم الوكيل، ما في شو يعني رأيي في اللي صار، مش لهالدرجة يعني كل واحد بده يحكي كلمة حق بده يتصفى بالطريقة هاي، يعني قد ما يقتلوا قتلوا نزار وبعدين في 1000 نزار رح يطلع.
السلطة الفلسطينية متهمة بما جرى مع نزار، نأمل أن يكون هناك تحقيق جدي وعادل ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة.
يا حرية يا استشهاد.
في مدن الضفة الغربية وفي مدينة رام الله تحديدا تحولت قضية نزار بنات إلى قضية وطنية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين في تظاهرات حاشدة تنديدا باغتيال بنات ومطالبة بمحاسبة الذين أقدموا على قتله، سواء أكانوا أفرادا في أجهزة الأمن أو قادة. ومما لا شك فيه فإن اغتيال بنات يزيد من أزمة السلطة الفلسطينية التي تتهم أجهزتها بالفساد المالي والإداري وبارتهانها لاتفاقيات بائدة مع الاحتلال الإسرائيلي، من بينها الاتفاقيات الأمنية التي طالما طالب الشارع الفلسطيني بإنهائها. قضية نزار بنات وتداعياتها لن تتوقف عند لجان تحقيق وطنية أو دولية، بل ستتجاوز ذلك بكثير. نزار بنات كان يملك ما يملكه الكثيرون من وثائق وأوراق ومعلومات، لكن صوته كان الأعلى وصوته كان الأجرأ. والسؤال الأكبر اليوم، لمصلحة من غيب نزار بنات؟
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا ردود الأفعال تتواصل ضد الإجراء التعسف الذي نفذته أمريكا بحجم مواقع إيرانية وعربية. استشهاد 5 من منتسبي الشرطة الاتحادية العراقية إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك. ميركل تعلن إخفاق زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق لعقد قمة مع روسيا. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن إغلاق واشنطن عشرات المواقع الإلكترونية لمحور المقاومة دليل على فاعليتها وقوة تأثيرها. وقال الموسوي أن تأثير إعلام المقاومة بدأ يخلق تحولا لدى الرأي العام العالمي، فيما أخذ الكيان الإسرائيلي يظهر كقوة احتلال وعدوان، والديمقراطية الأمريكية كمصدر نفاق. بدوره استنكر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف هذه الجريمة الأمريكية، واعتبرها دليلا على سياسة واشنطن لقمع الحريات تحت عناوين براقة كاذبة. وأكد عفيف أن هدف واشنطن من هذه الخطوة حجب الحقيقة عن جرائم أمريكا وحلفائها ضد شعوب منطقتنا المظلومة. وحول ردود الأفعال المنددة بشأن القرار الأمريكي بحجب عدد من المواقع التابعة للجمهورية الإسلامية والمقاومة، نستمع للتقرير التالي.
القرصنة الأمريكية على مواقع القنوات التلفزيونية لا تزال تلقى ردود أفعال صاخبة ورافضة لهذه الخطوة، وأكدت العديد من الجهات السياسية والإعلامية أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي. وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن هذا الإجراء هو انتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي وتعبير عن الغطرسة الأمريكية.
نحن ندين هذا الإجراء الأمريكي بحجب موقع الإلكتروني، وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي.
في لبنان نددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والسياسية بالإجراء التعسفي للإدارة الأمريكية بحجب مواقع تابعة لمحور المقاومة، واعتبرت أن الإجراء الأمريكي هو استمرار لسياسة الإرهاب الأمريكية لإسكات صوت الحق.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
سياسيون ومفكرون وإعلاميون يمنيون استنكروا القرصنة والبرطجة الأمريكية لحجب الحقيقة عن الشعوب، وخاصة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
أما في العراق فقد أكدت شخصية إعلامية أن ما قامت به الولايات المتحدة من حظر وقرصنة لعشرات المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة هو طريقة لتكميم الأفواه.
هذه هي رسالة لتكميم الأفواه وحبس الحريات. اليوم شاهدنا هذه القنوات التي تركت بصمة كبيرة في انتصارات غزة، في يعني مطالبة بخروج القوات الأمريكية.
القرار الأمريكي في حجب مواقع القنوات المرتبطة بمحور المقاومة خير شاهد ودليل على قوة وتأثيرها على الرأي العام في المنطقة والعالم.
أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد 5 من منتسبي الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك. وأوضحت المصادر أن العبوة استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية في منطقة وادي الحمامات بالمحافظة، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. في سياق آخر، تمكن قسم الاستخبارات بقيادة الحشد الشعبي من إحباط مخطط إرهابي في العاصمة بغداد. بيان للحشد أشار إلى نجاح مفارزه في الإطاحة بشبكة إرهابية بعد اعتقال قيادي كبير من فلول الدواعش كان ينتقل بين العاصمة العراقية بغداد وبين محافظة نينوى وتركيا بهويات مزورة. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل اتفاقا بشأن عقد قمة مع روسيا اقترحتها ألمانيا وفرنسا. ووصفت ميركل المباحثات التي جرت في بروكسل بالشاملة لكنها لم تكن سهلة، قائلة أن دول الاتحاد حددت مرة أخرى الشروط التي يجب العمل بها والتواصل بشكل أوثق مع الجانب الروسي لكن دون جدوى. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ذكرت في وقت سابق أن العلاقات بين موسكو وبروكسل تمضي سلبا، قائلة أن تتطلع لعلاقات أكثر إيجابية مع روسيا. وللمزيد حول اجتماع قادة الدول الأوروبية في بروكسل نتابع هذا التقرير.
قادة الدول الأوروبية يجتمعون في العاصمة الأوروبية بروكسل بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. العلاقات مع أنقرة وموسكو هو الملف الأهم الذي يبحثه قادة الدول الأوروبية في هذا الاجتماع، حيث رفضت بولندا ودول البلطيق الدعوة التي واجهتها فرنسا وألمانيا إلى عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
نحتاج حوارا للدفاع عن مصالحنا، إنه حوار ضروري للاستقرار في القارة الأوروبية. لا يسعنا أن نظل أسرى منطق رد الفعل فحسب عندما يتعلق الأمر بروسيا. آمل أن نتمكن بوحدة وتنسيق أوروبيين حقيقيين من إجراء هذا الحوار.
لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي، على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يقيم صيغا مختلفة للتحادث مع موسكو. يتعين علينا وضع آليات لنكون قادرين على الرد معا وبالإجماع على الاستفزازات الروسية.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد الاقتراح الفرنسي الألماني الهادف إلى استئناف الاتصالات المباشرة على المستوى الأوروبي مع روسيا والرئيس الروسي، مشيرا إلى أن بروكسل وموسكو تحتاجان إلى هذا الحوار.
يجب على زملائنا شرح ما يريدون أن يقولوا وما يطمحون إليه. البنية الكاملة للعلاقات الروسية الأوروبية بدءا بالقمم دمرت عام 2014.
هل قادة الأوروبيون يبحثون إلى يوم الجمعة ملفا شائكا آخر هو الهجرة، والتي تثير انقسامات شديدة بين الدول الأوروبية؟ كما من المتوقع أن تركز المحادثات على تعزيز التعاون بين دول المصدر ودول العبور في التعامل مع تدفق المهاجرين وعودة أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم. وسيناقش قادة الدول والحكومات الأوروبية اقتراحا قدمته المفوضية الأوروبية لتخصيص 5.7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، ومن ضمنها 3.5 مليار يورو للاجئين في تركيا.
تنظم في العاصمة التونسية تونس فعاليات الأيام الثقافية التونسية الإيرانية، وتتضمن الفعاليات عرض أفلام إيرانية ومعارض للصناعات التقليدية الإيرانية وورشات للخط الفارسي. المزيد في هذا التقرير.
أعطيت إشارة انطلاق فعاليات الأيام الثقافية الإيرانية التونسية لهذا العام من المحطة الفنية بالبحر الأزرق في ضواحي العاصمة تونس، تظاهرة ثرية بالندوات الفكرية والثقافية وورشات للخط الفارسي والأفلام ومعرض للصناعات التقليدية الإيرانية.
هذه النشاطات وهذا يعني الفعاليات يؤثر على توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، لأن العلاقات الإيران وتونس يعني فيها المرجعية الكبيرة، وأيضا يرجع إلى التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين.
الأيام الثقافية التونسية الإيرانية اللي فيها مزج ما بين الثقافات، فأولا عندنا أفلام وفما شغف كبير في الجمهور التونسي للفيلم الإيراني، وثانيا عندنا كل ما يخص هالمعرض هذايا، والمعرض التقليدي دائما نجيب الناس ويحبوا يشوفوا عن قرب شنية هالدماء هذية وهاللبس التقليدي في إيران.
تظاهرة الأيام الثقافية الإيرانية التونسية فرصة لتقريب الموروث الثقافي والحضاري الإيراني من الجمهور التونسي والبحث عن مشتركات ثقافية تحت عنوان الحضارات الإسلامية.
الدول الإسلامية علاقاتها الثقافية فيما بينها ما زالت خافتة، بينما نجد الغرب وهو يكتسح ثقافتنا العربية والإسلامية من دون حاجز ولا رقيب. نحن نتمنى على الدول الإسلامية أن تكون بهذا المستوى من التعاطي والأداء.
الكتب والمجلدات لكبار الأدباء والمفكرين الإيرانيين كانت حاضرة بالمعرض، بالإضافة إلى لوحات ونماذج من المنسوجات الإيرانية الشهيرة وصناعة الدماء التي توثق اللباس التقليدي الخاص بكل محافظة في إيران.
صناعة الدمى اليدوية والتي تعرف بخصوصيات ومقاومات بعض المحافظات الإيرانية، وكما تلاحظون قمت بصناعة بعض النماذج من الدمى واختيار الألوان المناسبة.
تستمر الأيام الثقافية الإيرانية التونسية حتى 27 من هذا الشهر. موعد جديد تضربه الثقافة الإيرانية في تونس من خلال فعاليات الأيام الثقافية التونسية الإيرانية، موعد لعله يكون نقطة انطلاق لتعاون ثقافي أكثر فعالية وجدوى بين البلدين.
أعلنت الأركان العامة للجيش الروسي أن واشنطن تشارك في عملية الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا، وقالت الأركان الروسية أن هذه القضية تجري في ظل النزاع المستمر بين قوات قسد والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات السورية. سياسيا، جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد على مواصلة موسكو دعمها لدمشق في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. بدورها أكدت الصين أن أي مساعدات إنسانية يقدمها المجتمع الدولي يجب أن تمر عبر الحكومة السورية وعلى مبدأ احترام سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن الأمن الجماعي يشكل الجزء الأساس في السياسة الخارجية الإقليمية لحكومته. أوليانوف يقول أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها بشأن الاتفاق النووي. وهجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر العدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران لتكون قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وأجبرت رضا شاه على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله السيد حسين البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية، وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم ليصبح آية الله البروجردي بعدها مرجعا أعلى لجميع أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه في عدة مناسبات على سياسات الشاه الابن المخلة بالهوية الدينية للشعب الإيراني، مما أعطاه مكانة خاصة لدى جماهير الأمة الإيرانية فضلا عن مكانته على صعيد العالم الإسلامي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مصطفى، أنت النجل الأكبر للسيد روح الله، عليك أن تعرف أن أباك ومعه علماء كبار ساهموا في تثبيت أركان المرجعية العليا لآية الله العظمى البروجردي الذي حظي بتأييد معظم علماء النجف الأشرف وأصبح له وكلاء في أكثر بلدان العالم.
نعم بالتأكيد. أنت يا شيخ مرتضى مطهري مقرب من السيد الوالد.
نعم.
وتعرف أن له إلماما كبيرا بشؤون البلاد السياسية.
نعم.
أتذكر عندما زار الدكتور إقبال وزير داخلية الشاه آية الله البروجردي لكسب رضاه بشأن إنشاء مجلس تأسيسي يقوم بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الملك، سعى بكل الطرق لإقناع سماحته، إلا أن آية الله البروجردي أوكل إلى السيد روح الله التفاوض بشأن هذه القضية.
نعم يا سيد مصطفى صدقت، كان هذا القرار عين الحكمة من آية الله العظمى، لأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يناقشها أناس لا باع لهم بالسياسة، لأن وزير الداخلية هو سياسي مخضرم ويعرف كيف يناور ويطلق الوعود دون الوفاء بها.
السيد الوالد وقف بقوة بوجه الدكتور إقبال والوفد المرافق له.
نعم.
وقال لهم لا نمنحكم إطلاقا الإذن لتعديل الدستور.
أجل.
لأن ذلك سيفسح الباب للتطاول على سائر القوانين.
نعم.
وسيعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات في الدستور وتغيير القوانين الأخرى متى ما اقتضت سياساتها ومصالحها.
نعم، أصدر آية الله الكاشاني بيانا من منفاه أوضح فيه أن الهدف من تشكيل المجلس التأسيسي هو تغيير الدستور، وطلب من الشعب مقاومة هذا القرار الهدام. ولكن لا أعرف إلى أين وصلت قضية المجلس التأسيسي.
أشيع أن الدكتور إقبال وبوساطة من عدد من الأشخاص استطاع خلال لقاء ثان مع آية الله البروجردي كسب موافقته حيال الموضوع.
حقا؟
نعم، فسأل السيد الوالد سماحته فأجاب إنه قبل بشرط أن لا يتعرض هذا المجلس بتاتا إلى الهوية الدينية لإيران.
وماذا فعل السيد روح الله بعد ذلك يا سيد مصطفى؟
نعم، السيد روح الله لا يتخذ موقفا ولا يقدم على أي خطوة من دون الرجوع إلى آية الله البروجردي. وهو يسعى أيضا ألا يبدي إلى العلن أي اختلاف في الرأي بينه وبين سماحة آية الله.
هذا جيد جدا.
يا سيد روح الله، أنا متحير، لماذا لا يقدم آية الله البروجردي على خطوة أساسية؟
ميرزا محمد حسين العزيز، ماذا كان عليه أن يفعل على سبيل المثال ولم يقم به؟
الشاه ضعيف، والسياسات أبيه جعلته في موقف أضعف، حتى البريطانيون والأمريكيون والسوفيت لا يقدمون دعمهم الكامل له. لو أصدر آية الله البروجردي بيانا عاما لإسقاط الشاه محمد رضا لاستطاع.
آية الله البروجردي يرى أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمور لا يعرف عواقبها. سمعت منه مرات عديدة أنه لا يرغب في أن يكون أول شخص يعرض الحوزة في قم إلى خطر التفكك أو الانهيار. في رأيي هو يريد أن يسعى جاهدا لتنظيم الحوزة وتقويتها ماديا ومعنويا.
نعم يا والد العزيز، أنا أعتقد أن آية الله البروجردي يريد أن يثبت أركان نهضة قوية للدفاع عن الدين وحقوق الشعب، وهو يسعى لوضع خطط طويلة الأمد لضمان نجاح أي نهضة إذا قامت.
اسمع يا ولدي يا مصطفى، آية الله البروجردي يعتقد أن الحكومة في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
يجب أن يشرف عليها الولي الفقيه
بالتأكيد.
وسلوك ومنهج سماحته حتى هذه اللحظة يوحيان بعقيدته هذا.
نعم يا والدي العزيز، أعتقد أنه يرى الظروف غير مواتية حاليا لتطبيق هذه النظرية، لأن الفقيه لا يمكنه أن يدير الدولة لوحده. يا أبي، وإنما عليه أن يمتلك جسدا للدولة من أفراد نزيهين ومخلصين ومؤمنين بمعايير الدولة الإسلامية.
أجل، ورغم ذلك عارض آية الله بعض سياسات الشاه التي لا تعد سياسات جزئية وهامشية، وإنما سياسات جوهرية لنظام الشاه يا سيد روح الله.
الشيخ محمد رضا بهلوي يا ميرزا محمد حسين وعوانه في النظام نادمون على أن مرجعية عليا في قم تكونت تحت أعينهم ولم يقوموا بمنع هذا المسار. وقد سمعت أنهم يمهدون لإخراج المرجعية من إيران.
للأسف
قد صرفوا أموالا كبيرة في النجف الأشرف من شأن ذلك.
أجل.
بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي، عارض آية الله البروجردي سياسات أساسية لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط ألا تمس أي تعديلات في الدستور والقوانين الهوية الدينية للشعب. زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وفي غضون ذلك شهدت إيران نهضة سياسية للتحرر من هيمنة القوى الأجنبية على حقول النفط، خاصة من جانب بريطانيا وما سميت بحركة تأميم صناعة النفط الإيرانية التي تزعمها محمد مصدق بدعم من آية الله كاشاني.
عندما أخرج الحلفاء رضا خان بتلك الطريقة المذلة تهيئت الظروف للمناضلين أكثر. رجال السياسة أصيبوا بإحباط وإرباك كبيرين في عهد رضا خان، ولكن الأوضاع تطورت كثيرا منذ ذلك الحين. وبرأيي أن على مصدق ومن معه وحتى آية الله كاشاني أن يدخل البعد الديني أكثر إلى مشروع نضالهم السياسي.
يا سيد روح الله، ماذا تقول حيال آية الله كاشاني؟
أعرف آية الله كاشاني شخصيا، وقد وجهت له انتقادا إزاء عمله كنائب في المجلس، واعتبرت رئاسته لمجلس الشورى خطأ، وقلت له إن قوته تستمد من الإسلام، ونراه يعطي أصالة أكثر للعمل السياسي ولكنه لم يغير منهجيته، فإما لم يقتنع بكلامي أو أنه لم يستطع فعل ذلك.
وما هو انتقادك لمصدق؟
مصدق يستطيع أن يزيح الشاه، ولكنه غير جاد في تحقيق هذا الهدف. في بداية توجه رضا خان للسلطة، كان رئيس الوزراء الأسبق قوام السلطنة قادرا على إبعاده، ولكنه لم يتخذ موقفا صارما حيال رضا خان. الجيش اليوم تحت إمرة مصدق، وبدلا من أن يزيح الشاه يريد إغلاق المجلس، وهذا سيسمح للشاه باستعادة قدرته، فمصدق يتصرف كمن يريد الانتحار سياسيا.
ما الخبر يا ابن أخي يا سيد مصطفى؟
يا عم، تردنا أخبار سيئة من طهران. فرئيس الوزراء مصدق كان يعتقد أن طلاب الجامعات يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية ويسمح لهم بالتظاهر، أما الآن فيصدر بلاغات بمنع إقامة التظاهرات السياسية. عمله هذا يتعارض مع شعاراته الوطنية في إطلاق الحريات يا عمي.
نعم يا ولدي، سمعت كذلك أن رئيس الوزراء مصدق أبعد آية الله كاشاني وحتى بعض أصدقائه ودعاهم إلى عدم التدخل في قراراته.
يا عم، الظروف السياسية للبلاد متوترة للغاية. معارضو لائحة منح الامتيازات للدول الأجنبية يحتاجون بشدة إلى دعم رئيس الوزراء. نصحوا مصدق أن عليك أن تبدي معارضتك الصريحة لاتفاقيات يدعمها الجانب البريطاني حول الامتيازات النفطية وما يمكن الأجانب من إعادة سيطرتهم على حقول النفط في إيران.
رحم الله هذا الرجل العظيم الذي سخر كل طاقاته وإمكانياته لأجل تطوير حوزة قم الدينية.
يا سيد مرتضى، اليوم لم نلحظ السيد روح الله في مراسم تشيع آية الله البروجردي.
نعم، لم أكن اليوم في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
لماذا؟ لا أعتقد أن عملا يعد أهم من حضور جنازة أستاذك وزعيم الحوزة يا سيد روح الله.
كنت قلقا يا سيد مرتضى من أن يقوم بعض الطلبة بتحرك لا أرغب فيه.
أي تحرك تقصد يا روح الله؟ وهل مراسم التشييع هو مكان لتحركات غير مرغوبة؟
يا سيد مرتضى، سمعت أن عددا من طلاب الفقه والأصول وانطلاقا من حبهم للسيد يريدون طرحه كمرجع، أرادوا أن يمشوا في الجنازة أطراف السيد باحترام وإجلال للفت انتباه الآخرين، فلما لم يحضر السيد روح الله لم يتحقق ما كانوا يريدون.
إذا كنت أنوي تقديم نفسي كمرجع، فلماذا كنت أحضر دروس آية الله البروجردي؟ حضوري في دروسه كان في الغالب بهدف الابتعاد عن مسؤولية المرجعية.
يا روح الله، ألا تنوي طبع رسالة في الأحكام والفتاوى الدينية بعد رحيل آية الله البروجردي؟
كلا، ليست لدي أي نية في هذا المضمار. أنا أتحرك فقط لما فيه صلاح للدين والمجتمع.
الشاه أرسل برقية تعزية إلى آية الله محسن الحكيم في النجف الأشرف، مبينا بذلك نيته إخراج المرجعية من إيران.
حوزة قم الدينية يا سيد مرتضى.
نعم.
لن تسمح له ولا لغيره بذلك.
بالتأكيد.
المهم الآن هو أن تواصل حوزة قم نهج الشيخ الحائري
إن شاء الله،
ونهج آية الله البروجردي
إن شاء الله تعالى.
توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي لأكثر من 15 عاما. عرض خلالها بعض سياسات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط في أي تعديلات في الدستور وقوانين البلاد ألا تمس الهوية الدينية للشعب الإيراني، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وخرجت مدرسته الفقهية علماء دين كالإمام السيد روح الله يؤمنون بإمكانية قيام الدين بدور إحيائي ونهضوي وتشكيل دولة إسلامية. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع تطورات الحراك الوطني، وخاصة حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهم لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد تخدم إسلامك أهلك.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.